أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. لا زال الكلام في الفرع السادس من الفروع التي بنيناها على المسألة الثالثة، وهو أنه لو لم يكن للميت الحر وارث حر يرثه، لم يكن له إلا ورثة من الأرقاء، فحينئذ يشترون بالتركة ويعتقون ويورثون بقية المال. الفرع السادس كان أنه الحكم هذا لا يقتصر على أن لو كان الوارث الرق واحدا، لا، حتى لو كان متعددا أيضا كذلك. وهنا احتمالات، إذا كان الورث الأرقاء متعددين، تارة التركة تفي بشرائهم جميعا ويعتقون ويعطون بقية التركة، فإذا يشترون جميعا لا بأس، دليل دل على أنه حتى لو كانوا متعددين. الكلام لو لم تكن التركة كافية لشرائهم جميعا، إنما تكفي لشراء بعضهم، فمن هذا البعض الذي يشترى ويعتق دون البعض الآخر؟ هنا احتمالة. الاحتمال الأول أن بعض هؤلاء الورثة نصيبه يفي بقيمته، يعني نصيبه هو رق ما عنده نصيب، لكن لو كان حرا، هذا افترض هؤلاء الورثة أحرار، كم سيكون نصيبه من التركة وكم هي قيمته في السوق؟ فمن كانت حصته من الميراث من التركة تفي بشرائه، تكفي لقيمته هذا الذي يعتق دون البعض الآخر الذي نصيبه لا يفي بتركته. هذا الاحتمال. والاحتمال الآخر لا، أي واحد منهم لا يفي نصيبه بقيمته. لو افترضناهم أحرار ووزعنا التركة، أي واحد منهم نصيبه ما يوصل إلى قيمته، لكن مجموع التركة نستطيع أن نعتق بها واحد اثنين منهم، فإذا ما عندنا مرجح الآن لأحد دون آخر في الجملة. هو نقدر التركة تكفي لشراء واحد مثلا منهم، لكن أيهم هذا الواحد؟ لا يوجد من يكون نصيبه لو كان حرا يفي بتركة. هنا قيل بالقرعة وقيل بالتخيير. هذا ملخص ما انتهينا إليه ونقلنا خلاف الفقهاء في ذلك، بل حتى الفقيه الواحد قد يكون له أكثر من رأي، مثل العلامة رأينا بالقواعد يستشكل على قضية أنه من كان نصيبه يفي بقيمته نعتقه دون الآخر الذي نصيبه لا يفي بقيمته، استشكل وتوقف العلامة، يعني لا يوجد في النصوص مثل هذا الشيء الذي نرجح به، لكنه في الإرشاد جزم بذلك. شوف في القواعد قال: وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته، إما لكثرة نصيبه أو لقلة قيمته، قيمته قليلة ونصيبه مو كثير لكن قيمته قليلة فصار نصيبه يفي بقيمته. قال: فيه إشكال، هذا في القواعد، لكنه في الإرشاد قال: ولو قصر نصيب أحدهما اشتري الآخر الذي لم يقصر نصيبه عن قيمته وأعتق وأخذ المال. وهذا الذي جزم به فخر المحققين في الإيمان. لكن المحقق قدس سره وشرح كلامه صاحب الجواهر نسبوا إلى المشهور غير ذلك، قالوا: إما أن تفي التركة بشرائهم جميعا فنعتقهم جميعا، وإما لا تفي التركة بشرائهم جميعا لا نعتقهم جميعا، ويكون المال للإمام لأنه وارث من لا وارث له. هذا التبعيض في الشراء واللاحظ قيمته وهل نصيب أكثر من قيمته، هذا كل شيء لا دليل عليه. هذا الذي وصلنا إليه في الدرس السابق. قال صاحب الشرائع وبشرح من صاحب الجواهر قال: لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته دون الآخر، يوجد فيهم من يكفي نصيبه بقيمته، لم يفك أحدهم على جميع التقادير، وكان الميراث للإمام وفاقا للمشهور أيضا بين القدماء والمتأخرين، لما عرفت من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن. المتيقن هو لو وفت التركة بشرائهم نعتقهم، أما هذه التفاصيل تبعيض وياه نصيب أكثر، وهل يفي نصيب؟ من أين جئتم بهذه التفاصيل؟ والحكم على خلاف القاعدة، لأن القاعدة تقول هذا رق ممنوع من الميراث، يأتي حكم يقول لا اشتروا بالتركة واعتقوا واعطوا بقي، هذا على خلاف القاعدة. قبلنا به لأن الروايات جاءت به، لكن علينا أن نقتصر على مقدار النصوص. النصوص ظاهرة في أنه لو كانت التركة تفي بشرائهم جميعا، فاللي خارج هذا الأصل حكم على خلاف القاعدة يقتصر على القدر المتيقن. وهذا الحكم كم مخالفة به القاعدة، ذكرنا في الدرس السابق عدة مخالفة. المخالفة الأولى هي أنه رق ممنوع من الميراث، كيف تشتريه وتعتقه وتعطيه بقية التركة؟ على خلاف القاعدة. ثانيا خلاف القاعدة أنك ترغم مالك العبد على بيعه إذا امتنع، لماذا والناس مسلطون على أمواله؟ وهكذا بقية، وتجبر على أخذ قيمة سوقية له، بينما يستطيع المفروض مالك ويستطيع أن يفرض قيمة العبد التي يرتضيها. فكم مخالفة في هذا الحكم للقواعد والأصول المؤسسة في هذا المجال. فإذا سلمنا الروايات دلت عليه، قالت إذا لم يوجد وارث إلا عبد المملوك يشترى ويعتق ويعطى بقيته، سلمنا. لكن ما دام هذا الحكم على خلاف القاعدة نقتصر به على القدر المتيقن. هذا الوجه للمشهور اللي قالوا إما أن تفي التركة بشرائهم جميعا وإما لا يعتق أي أحد ويذهب المال إلى الإمام. لكن صاحب الجواهر لاحظ الشرائع ماذا قال؟ لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم. صحيح هو بالنتيجة لم يشتري أي أحد منهم، لكن صاحب الجواهر يقول من أين أدخلت هذا العنصر في الاستدلال؟ جعلت له مدخلية، هل نصيبه يفي نصيبه لا يفي؟ هذا لا يوجد في الأدلة شيء من هذا. فاعترض صاحب الجواهر على ملاحظة نصيب كل منهم. قال ظاهر المصنف وغيره ملاحظة وفاء النصيب بفك صاحبه مع تعدد الوارث. لاحظ يقول لما يتعدد الوارث بدأ عندهم عنصر جديد يلاحظونه، وهو نقسم التركة عليهم وكأنهم أحرار، ثم نلحظ نصيب كل منهم على حدة، هذا نصيبه يفي بقيمته، لأن يعني يختلفون بالنصيب، هذا ابن له كذا، هذا أب له السدوس، هاي أم لها السدوس، هذا أخ، هاي أخت، هاي بنت، نصيبهم مختلف وأقيامهم أيضا بالسوق مختلف. فيقول المصنف المحقق وغيره لاحظوا هذا الشيء، ظاهر المصنف وغيره ملاحظة وفاء النصيب نصيبه من التركة لو كان حرا بفك صاحبه مع تعدد الوارث، وفيه منع ضرورة ظهور الأدلة في فك الوارث متحدا أو متعددا من التركة من غير ملاحظة ذلك. هذه الروايات بين أيديكم واقرؤوها، تقول أنه إذا وجد الوارث كان رقا لا يوجد حر غيره يشترى من التركة ويعتق ويعطى بقية. هذا التفصيل كله ليس موجودا في الروايات. إذ لا نصيب لهم قبل الفك، تتحدث عن نصيبهم، هم أرقاء لا ميراث لهم ولا حصص لهم، فأي ميراث هذا الذي تقول أنه نلحظ نصيبه هل يفي نصيبه بقيمته أم لا؟ هو رق ليس له نصيب في التركة أصلا، فأي نصيب هذا؟ إذ لا نصيب له قبل الفك، حتى تقول نلاحظ نصيبه هل يفي بقيمته أم قبل الفك ليس له نصيب. ثم قال قدس سره في التفاتة أستطيع أن أعتبرها مفحمة للآخرين، قال فيها لو فرض التدريج في فكهم لم يكن للذي سبق فكه مزاحمة غيره في قيمة فكه. يقول صاحب الجوار أتيكم بشاهد على أن هذا كلام كله لا معنى له، نلاحظ نصيبه فإن وفانا ما إلى نصيب. قال بدليل لو كان الورث الأرقاء متعددين وبدينا بالتدريج نشتريهم من التركة ونعتقهم، يصير هذا اللي بدأنا به أولا واشترينا من التركة واعتقناه لو كان نصيب أكثر من قيمته. افترض هو نصيب 1000 دينار وقيمته 500 دينار، فهذا لما اشتريناه ب500 واعتقناه وصار حر، قال أنا صرت حر ومقتضى القسام الشرعي أن يكون نصيبي 1000 من التركة، اشتريتوني ب500 أعطوني 500 الأخرى. فلو فرض هذه 500 الأخرى اللي بها التمام نصيبه هاي تؤثر على شراء العبيد الآخرين، لأن راح تنقص التركة، بعد التركة ما راح تكفي لشراء، يصير هذا يطالب ببقية نصيبه ويؤدي إلى مزاحمة الأرقاء الآخرين وحرمانهم من الشراء، ما يصير. فلاحظ إذن قال ماكو قضية نصيب، لو كان قضية ملاحظة نصيب لكان هذا قال خلاص أول واحد يشتروا، ما اشتروا دفع، اشتروا الأرقاء بالتدريج، أول واحد لما اشتروا ب500 وأعتق صار حر، والحر صار يرث. اجى تشك تشك بالحاسبة القسام الشرعي مالته، قال أنا 1000 حصتي وفق القسام الشرعي، اشتريتوني ب500 بعد 500 انطولي، وعلى 500 إذا انطناه يا ستؤثر على قيمة شراء أرقاء الآخرين. فشو تقولون صاحب الجواهر؟ يقول شو تقولون هذا؟ نعطيه؟ وانتو تحجون عن نصيبه وهل يفي نصيبه ولا يفي نصيبه، وجيب النصيب وودي النصيب، فهذا يصير ياخذ نصيبه هكذا؟ لا أكيد. فإذا لا يلاحظ النصيب حقيقة، يعني التفاتة مفحمة ما وجدت جوابها عند الآخرين. بل لو فرض التدريج في فكهم لم يكن للذي سبق فكه مزاحمة غيره في قيمة فكه. لا يجوز لك أن تقول أعطوني بقية النصيب، نقول له هذا راح يزاحم وراح يحرم الآخرين من شرائه، تيجي 500 الأخرى ما راح يبقى عندنا لشراء الآخرين، قال شعلي أنا أريد نصيبي من الميراث. قال لم يكن للذي سبق فكه، فهو نقض حقيقة مفحم للذين المشهور الذين تحدثوا عن النصيب، للذي سبق فكه مزاحمة غيره في قيمة فكه على ما هو ظاهر النصوص. لكن نريد أيضا نحن ننقض على صاحب الجواهر ونجيب له شاهد بأنه النصيب يلحق، نقول له يا صاحب الجواهر زين نحن أيضا نأتيك بمثل هذا النقض، ونقول أنه لو كان للميت الحور وارثان في طبقة مختلفة من الميراث، كان أحدهم ابن والآخر أخ، والابن طبقة أولى والأخ طبقة ثانية، اثنينهم الآن أرقاء، فماذا تقول هنا؟ نشتريهم اثنينهم؟ لو نشتري فقط الابن باعتبار أن الأخ طبقة ثانية لا يرث، ممنوع محجوب عن الميراث لوجود الابن اللي هو في الطبقة الأولى، فماذا تقول صاحب الجواهر؟ سيقول أننا نشتري الابن ونعتقه ونعطي بقية المال. إذن يا صاحب الجواهر إذا لاحظت استحقاق الميراث لهؤلاء الأرقاء لو كانوا أحرارا، هذا الكلام نقول هذا ابن طبقة أولى، هذا أخ طبقة ثانية، هذا متى؟ لو كانوا أحرارا يرثون، فلذلك أنت قلت نشتري الابن فقط ونعطي بقية المال، ما نشتري الأخ لأنه محجوب من الميراث. إذن يا صاحب الجواهر لاحظت استحقاقهم على فرض أنهم أحرار بدليل أنك تشتري الابن ولا تشتري الأخ. فإذا هذا شاهد على أن النصيب يلاحظ، كنقض على هذه الالتفاتة من صاحب الجواهر. لذلك قلنا تعليقا على كلام صاحب الجواهر وينقض على صاحب الجواهر قدس سره بما لو وجد ورثة أرقاء من طبقات مختلفة كابن وأخ على القول بشمول الحكم له، لأنه مرت هاي بالفرع الثاني أنه هل كل الورثة مشمولون بهذا الحكم؟ قلنا القدر المتيقن والمتفق عليه أن لو كان هذا العبد الرق هذا لو كان أبوين أو كانوا أبناء هذا المتفق عليه، أما لو كان إخوة هم يشترون بالمال خلافهم، بعضهم جوز ذلك وبعضهم لم يجوز. أوسع من الأخوة والأخوات لو كانوا بعد أوسع من ذلك، إلى أن وصلت لو كان زوجا وزوجة، شخص مات وعنده زوجة مملوكة، فهل تشترى الزوجة المملوكة بالمال؟ هذا تقدم بالفرع الثاني وفيه بحث مفصل لم يعني يسمح الوقت بعرضه بالدرس، وإلا هو شيء فيه تحقيق رشيق وأنيق كما يقال. المهم أن هذا الفرض هو بناء على أن الإخوة والأخوات مشمولون بالحكم، وإلا مثل محقق في الشرائع يقول فقط الأبوان والأولاد المشمولون بهذا الحكم، أنه يشترون بالترك من التركة ويعتقون ويعطون المال، بقية الورث النسبيين ليسوا مشمولين بذلك، فعلى فرض شمول الأخ. إذن لو وجد ورثة أرقاء من طبقات مختلفة كابن وأخ على القول بشمول الحكم له، فهل يشتريهما معا أم يشتري الابن فقط ويعتقه ويورثه الباقي لأن الأخ محجوب؟ وبذلك فهو إذن يا صاحب الجواهر أيضا تلاحظ استحقاقهم ونصيبهم فيما لو كانوا أحرارا، لماذا تنفي هذه الملاحظة؟ السيد الخوي علق على كلام صاحب الجواهر قال وهو متجه، هذا الكلام من صاحب الجواهر له وجه، لو لم يكن معلوما من الخارج أن المراد بالحصة الحصة على تقدير كونه حرا. يا صاحب الجواهر كلامك صحيح، لكنه نحن نعلم أن مرادهم، لأن صاحب الجواهر لما يقول إذ لا نصيب لهم قبل الفك، هذا صحيح لا نصيب لهم قبل الفك، لكن هؤلاء يقولون أنه نفترضهم أحرار، لو كانوا أحرار كم سيكون نصيبه؟ هذا قصدهم، وإلا في ظرف كونهم أرقاء لا نصيب لهم أكيد. فهكذا يرد على صاحب الجواهر، يقول وهو متجه لو لم يكن معلوما من الخارج أن المراد بالحصة اللي وردت في كلام الفقهاء وأنه نشوف نصيبه هل يفي بقيمته أو لا، يقصدون بنصيبه لو كان حرا كم كان نصيبه، هذا قصده. فإذا ترد عليهم تقول لا نصيب قبل الفك، هذا غير صحيح، لو لم يكن معلوما من الخارج أن المراد بالحصة الحصة على تقدير كونه حرا، هذا مرادهم، مو في ظرف رقيته نجي نقول زيد نصيب، لا هذا هو رق ممنوع ما إلى نصيب، مو هذا. لكن كما ترى هذا رد لا يناسب كلام صاحب الجواهر، هذا واضح صاحب الجواهر أنه يريد بالنصيب نصيبهم لو كانوا حرا، إنما رد صاحب الجواهر يقول من أين جئتم بهذا المعيار لترجيح أحد الورثة على الآخر؟ أنتم الآن تقولون إذا الترك مات في بشراء كل الورثة الأرقاء لا يكتفي ببعضه، قالوا هذا البعض من هو؟ الذي نشتري الذي يفي نصيبه بقيمته، هو اعترض هنا صاحب الجواهر، وإلا يعلم صاحب الجواهر أن مرادهم بالنصيب يعني نصيبهم على فرض كونهم أحرارا، هذا هو واضح، هذا ما ينبغي الرد على هذا، هذا واضح صاحب الجواهر. صاحب الجواهر هنا يكمن إشكاله، يقول أنه هذا لا دليل عليه، فإذن هذا الرد ليس تاما من السيد الخوي على صاحب الجواهر، أقول مرادهم هذا من النصيب واضح لدى صاحب الجواهر، وإنما اعترض على ملاحظتها، ملاحظة هذه الحالة كعنصر مؤثر في تطبيق الحكم من دون دليل، هذا كلامه، يقول الدليل هذه الروايات بين أيدينا، تقول اشتروه من التركة واعتقوه وأعطوه بقية التركة. لا يوجد كلام عن نصيبه فيما لو كان حرا وهل يفي نصيبه بقيمته، هذا كله بلا دليل. وهو صحيح بهذا المقدار، صحيح كلام صاحب الجواهر، فيشبه أن يكون استحسانا للمرجح بدل القرعة أو التخيير عند عدم وفاء التركة بشراء الكل. هذا صحيح، ما ورد في الروايات، لكنهم أمام مأزق الآن. هذه التركة لا تفي بشراء كل الورثة الأرقى، زين، وأن نحرمهم جميعا، ها نقول لو تعتقون كلكم، لو تبقون كلكم أرقاء ونعطي المال التركة إلى الإمام، هذا خلاف إطلاق الأدلة. فإذا لازم نشتري البعض، هذا البعض شلون نحدده؟ وجدنا هذا المرجح، أن ننظر نصيب كل واحد منهم، فالذي نصيبه يفي بقيمته نشتري، واللي ما يفي نصيبه بتركته لا نشتري. فهي فد وسيلة لإثبات من نرجح، وإلا ما هو الحل عندكم؟ هذا البعض شلون نرجحه؟ هذا البعض الذي يعتقه إذا كان تفي التركة بشراء بعضه، كيف؟ تقول قرعة، تقول تخيير، والقرعة لكل أمر مشكل، مع وجود هذه المرجح يرتفع الإشكال. هكذا فعلا هو أشبه باستحسان وإيجاد في المرجح لكي نرجح هذا البعض الذي يشترى ويعتق. لذلك قلنا وهو صحيح إشكال صاحب الجواهر صحيح، فيشبه أن يكون استحسانا للمرجح بدل القرعة أو التخيير عند عدم وفاء التركة بشراء الكل ومنع تحرير الكل مع إمكان البعض، خلاف إطلاق الدليل. أنا تقول خلص لو التركة نشتري بها كل الورثة العبيد، أما نشتري بها لا يوجد، ماكو، ما تكفي التركة بشراء الكل، لا يشترى الكل ويذهب التركة، هذا خلاف إطلاق الدليل. الدليل يقول إذا مات الحر وترك وارثا رقا يشترى، هاي فيها إطلاق سواء كان واحد أو أزيد، فلماذا نمنع الكل؟ السيد الخوي أيضا أشكل على التعيين بالقرعة عندما لا يفي نصيب أحدهم بقيمته. قلنا أن إذا كان الورث الأرقاء متعددين فهنا عدة حالات، أحد هذه الحالات أن التركة تكفي بشراء واحد من هؤلاء الورثة المتعددين، لكن لا يوجد أي أحد فيهم نصيبه يفي بقيمته، هي بالجملة تكفي لشراء واحد، لكن من هو هذا الواحد؟ سيد الخوة اختار إذا قيمة إذا نصيب أحدهم يفي بقيمته فخلص اشتري هذا الذي تفي حصته بقيمته. زين إذا ولا واحد يفي نصيبه بقيمته، أي واحد يجي نشوف نشقد نصيبه بحسب القسام الشرعي، لو كان حرا وشفنا قيمته بالسوق لا تكفي ولا واحد، بس مجموع التركة تكفي بشراء واحد، شنو الحل هنا؟ قالوا القرعة أو التخيير. سيد الخوي اعترض على ذلك، قال إذ لا دليل على القرعة بالخصوص ولا يمكن الالتزام بها بأدلتها المطلقة، لأنها لكل أمر مشكل، وليس الأمر في المقام مشكلة، لأنه استثني مما دل على أن العبد لا يرث، عندنا عمومات أن الرق مانع من الميراث وأن العبد لا يرث، هذا موجود صح، هذا المانع الثالث الذي نحن فيه، استثنيت منه صورة واحدة يلزم فيها الشراء والعتق، فخلص إذن تكفي التركة بالشراء والعتق، نشتري ونعتق، ما كفت من اشتري ويذهب المال إلى الإمام، لأن خارج عن القدر المتيقن، فلا بد في تخصيصها من دليل، وإلا فمقتضى القاعدة عدم الإرث وترجيح أحدهما بلا مرجح ما نستطيع. لكنه هذا الكلام ليس دقيقا، لأنه نحن إذا سلمنا بأن روايات هذه المسألة فيها إطلاق تسمح بشراء البعض كما تسمح بشراء الكل، والمفروض يعني مو لو نشتريهم كلهم لو نمنعهم كلهم، لا لا يساعد عليه، بدليل السيد الخوئي نفسه اختار على أن في المطلب التالي على أنه لو كان نصيبه يفي بقيمته يشترى ويعتق دون الآخر، فهو رضي بالتبعيض. إذا هو لا يلتزم بأنه لو كلهم يشترون تكفي التركة، لو كلهم يمنعون، هو ما التزم بذلك، بدليل أنه في المسألة التالي، في الفرع التالي، لا نفس الفرع بس المطلب التالي، أنه لو كان بعضهم نصيبا يفي بقيمته يعتق هذا دون الآخر الذي لا يفي نصيبه بقيمته. فإذا أنت ملتزم بأن البعض يمكن أن يشترى ويعتق، فنجي هنا بعد أن سلمت هاي الكبرى أنه إذا لم تكفي التركة بالكل نقبل بالبعض. زين، والآن البعض ما عندي واحد منهم نصيبة تفي بقيمته حتى نرجح عتق دون الآخر، فشنو الحل هنا؟ ولا بد نذهب إلى القرار لكل أمر مشكل. فإذا سلمت بهاتين الكبريين وأنت مسلم لأن تطبقهما في كلامك، فلا علاج إذن إلا بالقرآن. لذلك علقنا قلنا إذا سلمنا بشمول إطلاق ما دل على شراء العبد الوارث وعتقه لبعض الورثة إن لم تفي التركة بالكل، سلمت بها أنه ما تفي التركة بالكل تفي بالبعض، خلص نشتري البعض، ما عندك مانع بهذا. هاي المقدمة الأولى، هو ما عنده مانع بذلك قدس الله نفسه، لأنه لما يفي نصيب واحد منهم بقيمته يعتقه. فإذا أنت لا تلتزم لو الكل نشتري لو الكل ما نشتري، بدليل قبلت في المورد الآخر. جيد، الخطوة الثانية، المقدمة الثانية، ولم يفي نصيب أي منهم بقيمته بحسب الفرض لنرجح به كما اختار قدس سوء، وما عندي أي واحد منهم نصيبه يفي بقيمته حتى نقول خلص نشتري هذا اللي وفى نصيبه بقيمته، هذا المرجح مفقود، فشنو الشارع؟ فلا علاج إلا بالقرعة، إذ منع الكل مع وفاء التركة بالبعض مشكل، لأنه خلاف الإطلاق ولم يلتزم به هو قدس سره. لذلك نقضنا عليه قدس سره بأنه في حالة لو كان نصيب بعض الورثة يفي بالتركة، قال نشتري هذا البعض ما دام نصيبته في قيمته، نشتري هذا البعض. قال قدس سره لا يبعد أن يكون القول بالعتق، عتق هذا الذي نصيبه تفي بقيمته، قال هو الأظهر، وإن لم يكن له نصيب بالفعل، هو الآن رق ممنوع من الميراث، لكن نفترض لو كان حرا كم كان نصيبه؟ أي قال وذلك لما ثبت في الأصول من أن المطلق أو العام إذا دار أمره بين التخصيص بالأقل أو بالأكثر تعين التخصيص بالأقل. عندنا عام هنا وعندنا خاص، والخاص يدور أمره بين الأقل والأكثر، يعني عندنا هنا هل نشتري جميع العبيد باعتبار التركة لا تكفي إلا بالبعض، والبعض بعضهم نصيبه يفي بقيمتي بعضهم لا يفي بقيمتي، فما لأجي أخصص العام اللي هو الرق ممنوع من الميراث، عندنا عام الرق ممنوع من الميراث، جاء خاص قال إلا إذا كان الوارث رقا لا يوجد وارث حر فيشترى ويعتق ويعطى، لكن هذا أمر الخاص داره بين أقل أشتري ياه الأقل خصوص من وفى نصيبه بتركتي، وبين الأكثر وهو أن أشتري كلهم من وفى نصيبه بتركته ومن لم يفي نصيبه بتركته. هاي الكبرى يريد أن يقول وذلك لما ثبت في الأصول من أن المطلق أو العام، العام هنا ما هو حتى نطبق المسألة في المقام، أن كل رق ممنوع من الميراث إذا دار أمره بين التخصيص بالأقل أو بالأكثر، مخصص جاء قال إلا إذا لم يوجد وارث حر إلا وارث عبد فالعبد يشترى ويعتق ويعطى بقية التركة، لكن هذا خاص دار بين أقل وأكثر، الأقل أن أشتري خصوص من وفى نصيبه بتركته، والأكثر أن أشتري من وفى ومن لم يفي نصيبه بتركته، قال تعين التخصيص بالأقل، فلازم تأخذ القدر المتيقن من المخصص وهو الأقل. بمعنى أن شمول الإطلاق لمن لا تفي حصته على تقدير حريته بقيمته معلوم العدم. هذا البعض الذي لا تفي حصته بقيمته هذا معلوم العدم أنه ما يدخل تحت الخاص، لأن شمول الإطلاق له إما مع من تفي حصته بقيمته أو بدونه. هذا تريد أنت تشمل البعض اللي لا تفي حصته بقيمته، هل تشمله هو واللي تفي حصته بقيمته؟ هذا خلاف الفرض، الفرض أن التركة لا تفي بشرائهم جميعا. زين، فأنت أمام احتمالين، لو تشتري هو هذا الذي لا تفي حصته بنصيبه مع الذي تفي، هذا خلاف الفرض لأن التركة لا تكفي إلا لشراء واحد. زين، تشتري هذا الذي لا يفي نصيبه بحصته وحده دون الذي تفي، وهذا نقطع ببطلانه، لأن شنو وجه تقديم هذا على ذاك؟ فإذا يتعين عدم دخوله في الخاص. قال لأن شمول الإطلاق له مع من تفي حصته، له يعني من لا تفي حصته بنصيبه، مع من تفي حصته بقيمته أو بدونه. أنتم تردون تشملون الخاص لهذا الذي لا يفي نصيبه بقيمته، زين شمول هذا مع الذي يفي نصيبه لو بدونه، مع الذي يفي هذا خلاف فرض أن التركة لا تكفي لشرائه جميعا، أو بدونه فهذا مقطوع العدم. لماذا تقدم من لا تفي حصته بقيمته على الذي تفي بحصته؟ ما معقول. لذلك قال وعلى الثاني قوله يعني بدونه فقط أخذ هذا الذي لا تفي حصته واشتري، فهو ترجيح بلا مرجح، بل لا يحتمل أن يشترى من لا تفي حصته بقيمته دون من تفي حصته بقيمته. ما معقول ترجح شراء هذا الذي لا تفي حصته بقيمته وتترك اللي تفي حصته بقيمته، هذا غير معقول. وعلى الأول تقول لا أنا التزم بالفرض الأول، أشتري من تفي حصته ومن لا تفي حصته، هذا خلاف الفرض غير ممكن، لأن فرضنا أن التركة لو لم تكن تكفي إلا لشراء البعض. قال وعلى الأول بأن أشتريهما معا فهو غير ممكن لفرض قصور التركة عن شرائهما معا. إذن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نشتري هذا الذي لا تفي حصته بقيمته، أما الذي تفي حصته بقيمته. قال وأما التقييد بالنسبة إلى من تفي حصته بقيمته فغير معلوم العدم، لا يوجد دليل على العدم، فيبقى داخلا تحت إطلاق من مات وله وارث عبد فيشترى ويعتق. من باب التعليق هنا يعني هذا المطلب الذي ذكره الأصولي، وهو أنه المطلق أو العام إذا دار أمره بين التخصيص بالأقل والأكثر تعين، هي سياق أخرى للمطلب المعروف في علم الأصول، أنه إذا وجد عام وورد عليه خاص فلا يخرج بالخاص إلا الفرد المتيقن العبر عنه بالأقل، أما الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص هذا يبقى تحت العام. فإذا هذا مطلب معروف في علم الأصول، وإن كان التعبير ربما جديد، إذا دار أمر الخاص بين الأقل والأكثر، يعني بين الأقل والأكثر، يعني بين المتيقن خروج بالخاص وبين المشكوك، فيقول نأخذ بالأقل، يعني نأخذ بالأقل، يعني نأخذ بالمتيقن خروج بالخاص، وهذا المطلب قلنا هناك موجود. فإذا هذا هو مطلب بالأصول معروف وأنساقه لصياغة أخرى، لكن التعليق هنا هو أن هذه الكبرى لا موضوع لها، عام وخاص ودار أمر الخاص بين أقل وأكثر، الخصم لا يرى موضوعا لهذه الكبرى أصلا، لأنه هو يقول لو التركة تشتري تكفي لشراء الكل نشتري الكل، لو ما تكفي بشراء الكل ما نشتري الكل، ويذهب المال إلى الإمام. فهذه الكبرى لا موضوع لها عند الخصم، الخصم لا يؤمن بهذا التبعيض وهذا التخصيص حتى تطبق عليه هذه الكبرى، أي لا موضوع لها. لذلك قلنا وهذه الكبرى لا موضوع لها عند الخصم، لأنه لا يرى جواز شراء البعض أصلا، حيث يقتصر فيما خالف الأصل وهو منع العبد من الميراث وعدم جواز شراء العبد رغما على مالكه على القدر المتيقن وهو شراء الكل. فهي الكبرى التي تفضلت بعرضها والاستدلال بها، دار الأمر بين أقل وأكثر، والأقل هو خصوص من تفي به صاحب الجوهر سمعنا، هاي لا يؤمن بها كلها، يقول لا دليل عليها. لو ترك تكفي بالكل نشتري الكل، لو تكفي بالبعض نشتري البعض، فلا موضوع إذن للتخصيص أصلا حتى نقول دار الأمر. هذا تمام الكلام إذن في الموانع الثلاث الرئيسية، وتوجد موانع أخرى. بعض الفقهاء توسعوا بحيث الشهيد في الدروس وصل إلى 20 مانعا كاللعان وإلى آخره، تأتي إن شاء الله تعالى بعد التعطيل بإذن الله. نسأل الله التوفيق لاستثمار عطلة بشكل، وأهم عامل في الاستثمار هو أن نضع جدول وننظمه. كل ما يكون جدولك منظم وليس عشوائيا، الوقت يصير ببركة والاستثمار يكون جيد. أما إذا كنا نواجه العطلة بدون برنامج بدون خطة لاستثمارها ستكون مشتتة وتضيع. فلنضع إن شاء الله خطة لاستثمار العطلة، ومن الله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.